بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن لنا محاورات مع صاحب الكفاية الدردشة حسب تعبيرنا، ومع صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في عدة نقاط، عدة أمور جاءت في الكفاية. أكملنا الأمر الأول من الأمور التي جاءت في الكفاية ونحن ناقشناها وبحثناها. الآن نأتي إلى الأمر الثاني من الأمور التي جاءت في الكفاية، وهي بحاجة إلى بحث وتحقيق. الأمر الثاني من الأمور التي جاءت في الكفاية هو التفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية في موارد الشك بين الأقل والأكثر. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في موارد الشك بين الأقل والأكثر قال بأن البراءة العقلية لا تجري، وإنما تجري البراءة الشرعية. واعتمد في كلامه هذا على وجهين، نحن هم نتكلم في هذين الوجهين اللذين اعتمد عليهما صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. اعتمد في الوجه الأول من الوجهين، اعتمد على الكلام حول الغرض والملاك الذي يكون خلف كل تكليف، فقال بأنه هذا الغرض بل هذا الغرض هل هو الشك في الغرض لابد من تحصيله، كما أن نفس الفعل لا بد من تحصيله، الغرض أيضا لا بد من تحصيله، ولكن هذا الغرض يكون الشك فيه مرجعه إلى الشك في المحصل، لأنه لا يدرى لا يعلم أن هذا الغرض هل يحصل بتسعة أجزاء مثلا أو بعشرة أجزاء، فيكون الشك في الغرض مرجعه إلى الشك في المحصل، والشك في المحصل كما تعرفون مجرى للاحتياط لا مجرى للبراءة. إذن مراعاة للغرض لا بد وأن يحصل العلم بالامتثال، وهو أن يؤدي الجزء الزائد حتى يحصل له اليقين بالامتثال. إذا أدى الجزء الزائد فسواء كان عليكم السلام ورحمة الله، فسواء كان التكليف الذي أمر بها الله تبارك وتعالى في علم الله هو 9 أجزاء أو 10 أجزاء فقد أمتثل. هذا الوجه الأول الذي اعتمد عليه صاحب الكفاية في التفصيل الذي قال به، ولا بد من شرحه وتفصيله، أنه لماذا هذا الوجه الأول يؤدي إلى عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة الشرعية فقط. هذا الوجه الأول الذي لا بد من شرحه وتفصيله. والوجه الثاني الذي اعتمد عليه صاحب الكفاية هو ما قاله من أن الشك في الأقل والأكثر إذا قلنا بانحلاله بالعلم التفصيلي بالأقل يؤدي إلى الخلف والشنو تعبيره كان تهافت، الخلف والتهافت. فصاحب الكفاية يعتمد على هذين الوجهين، واعتمادا على كل من هذين الوجهين انتهى إلى القول بالتفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أما الوجه الأول يعني بناء على الاعتماد على الغرض، على ضرورة امتثال أو تحقيق الغرض من كل تكليف، وبالتالي يكون الغرض الشك في الغرض شكا في المحصل. إذا شككنا بأن الغرض هل يحصل ب9 أجزاء أو ب10 أجزاء هذا يكون شك في المحصل، فلا تجري البراءة العقلية. طبعا احنا عندما نبحث عن البراءة العقلية اعتمادا على رأي الأصحاب، رأي الآخرين، أما إحنا أساسا البراءة العقلية إحنا ما نقبل به أستاذنا الشهيد، وإحنا ما نقبل بالبراءة العقلية، ولكن تسالما تسليما برأي الأصحاب الذين يؤمنون بالبراءة العقلية بصورة عامة، فنقول بأنه صاحب الكفاية هنا ذاكر بأن البراءة العقلية ما تجري، فقط تجري البراءة الشرعية. والأصحاب المتأخرين مستشكلين عليه، قايلين له أنه المانع الذي يمنع عندك عن جريان البراءة العقلية لابد أن يمنع عن جريان البراءة الشرعية أيضا. واللطيف أن صاحب الكفاية هو رفع اليد عن هذا التفصيل في تعليقته على كفايته. صاحب الكفاية له تعليق على كفايته، في تعليقته على كفايته قال بأنه لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية تجري. المهم، على أي أساس يقول بأن البراءة العقلية ما تجري، فقط تجري البراءة الشرعية؟ هو صاحب الكفاية، صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه في باب الغرض العقل يتدخل، والعقل يرى بأن الغرض الشك فيه يؤدي إلى الشك في المحصل، وبالتالي العاقل يمنع عن جريان البراءة، ويرى العاقل يرى أن البراءة العقلية ما تجري. باعتبار أنه شك في المحصل، فالعاقل يرى بأن البراءة العقلية ما تجري. هو البراءة العقلية ليس محله هنا، لأن هنا بلحاظ الغرض يكون الشك في المحصل. ولكن من الناحية الشرعية قيل بأنه شك بها، أن الشارع تبارك وتعالى يرفع يده بلغة البراءة الشرعية، يرفع يده عن الغرض رغم أن الشك في الغرض شك في المحصل، ولكن هو الشارع يستطيع أن يرفع يده عن هذا الغرض. هذا هو التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية. العلماء المتأخرون اعترضوا على صاحب الكفاية، من جملتهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هنا قال بأنه: يا صاحب الكفاية، إذا كنت تمنع عن جريان البراءة العقلية بسبب أنه الغرض الشك فيه شك في المحصل، فهذا السبب مشترك بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، سواء كانت البراءة براءة عقلية أو كانت البراءة براءة شرعية، على كلا التقديرين الغرض يبقى واجب الامتثال، واجب التحقيق، واجب التحصيل. فهذا السبب لمنعك عن جريان البراءة العقلية نفس هذا السبب يجري في البراءة الشرعية أيضا. إذا كان الغرض الشك في الغرض شكا في المحصل، فلا يجري لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. هذا إشكال السيد الخوئي على صاحب الكفاية في هذه النقطة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند نوع من الإيراد على كلام أستاذه، بأنه السيد الخوئي يبدو من كلامه هذا ضد صاحب الكفاية أنه لا يقبل بالجريان البراءة بلحاظ الغراض، يقول إذا كان هذا هو السبب في إنكاره لجريان البراءة في الغراض هذا السبب مشترك بين البراءة العقلية والشرعية. فإذا عند الشك في الغرض، إذا قبلنا بهذا السبب للشك في لعدم جريان البراءة بلحاظ الغرض، هذا لا فرق فيه بين البراءة العقلية والشرعية. أستاذنا الشهيد يقول بأنه يقول إيرادا على كلام أستاذه أنه إذا كانت البراءة لا تجري لا براءة عقلية ولا براءة شرعية بلحاظ الغراض، إذن فماذا تقول في الشبهات البدوية؟ في الشك البدوي أيضا عندنا شك في الغرض. الشك البدوي بالنسبة إلى بعض الأمور فيها حرمة أو ما بيها حرمة، شرب التتن في حرمة أو ما فيه حرمة، شك بدوي. فهنا المفروض هم تقول بأنه هذا يؤدي إلى شك في الغرض، أن هذا الغرض موجود أو ما موجود، وبالتالي لا بد من الاحتياط في الغرض، لأنه غرض المولى يحصل أو ما يحصل. فالمفروض أن تقولوا بالاحتياط وعدم جريان البراءة. فإذا قلنا بالتفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية ما تجري إلا بالانضمام إلى البراءة العقلية، وهذا يعني أن البراءة الشرعية تصبح لغوا لأنها بحاجة دائما إلى، حتى في الشبهات البدوية بحاجة دائما إلى انضمام البراءة العقلية إليه. إذن فالبراءة الشرعية شنو يعبرون كضم الحجر إلى جنب الإنسان، أكو شيء تعبير عند بعضهم، يصبح البراءة الشرعية تصبح لغوا. هذا إيراد أستاذنا الشهيد على أستاذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه نقبل بهذا الإيراد فقط في حدود موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لا في موارد الشك البدوي. لماذا؟ لأنه في موارد أساسا دليل البراءة الشرعية دلالته تكون دلالة اقتضائية، بمعنى الدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية دليل البراءة تدل على الغرض، لأنه راح يصبح لغوا، راح يصبح، فلكي لا يكون لغوا نلتزم بأنه في الغرض أيضا نجري البراءة. فإجراء البراءة في الغرض يكون بالدلالة الالتزامية، وهذه الدلالة الالتزامية لا إطلاق فيها، هذا في محله مبحوث في علم الأصول، بأنه الدلالات الاقتضائية أو عبر الدلالات الالتزامية لو شككنا في حدودها سعة وضيقا هل يمكن فيها التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق. وعادة يقولون بأنه الدلالات الالتزامية لا إطلاق فيها، لا يمكن التمسك بإطلاقها، ففيما نحن فيه لا يمكن الالتزام بالإطلاق، لأنه بالدلالة الالتزامية تدل على الغرض في جانب الغرض. وبعد ذلك أكو جواب للسيد الخوئي على هذا الإشكال، ثم إشكال ثاني للسيد الخوئي على هذا الجواب، وسنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الدرس هم يبدو أنا لعله ما استطعت أن أوضحها بالشكل الكامل، ففي الدرس القادم هم كنت نوضح هذا الدرس بشكل أكمل، وهم نأخذ الإشكال الثاني لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله يحفظ.